الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تنبيه: ذكر العلمان السيد الخوئي قدس سره والسيد الأستاذ مد ظله في تعليقته على العروة أن المكلف في المختلفتين عددان مخير بين نحوين: النحو الأول أن يضم للعشاء ركعتين ويعيد المغرب، وذلك فيما إذا علم بعد الفراغ من العشاء وقبل ارتكاب المنافي بأنه نقص ركعة إما من المغرب أو من العشاء، فإنه يكفيه لإحراز الفراغ أن يضم ركعة إلى العشاء ويعيد المغرب. فإن كان النقص واقعا في العشاء فقد أتمها، وإن كان النقص في المغرب فقد أعادها. وشرطية الترتيب ساقطة في فرض الإخلال به عن سهو أو جهل قصوري كما في المقام. والنحو الثاني أن يحدث المنافي ثم يقوم بإعادة الصلاتين، لأنه بإحداث المنافي سوف تكون صلاة العشاء غير قابلة للتتميم، فلا موجب لليقين بالفراغ إلا بإعادة الصلاتين. إلا أن هذا التخيير بين النحوين إنما يتصور في فرض سعة الوقت، وأما في فرض ضيق الوقت فيتعين عليه النحو الأول، لأنه في فرض ضيق الوقت لا يمكنه أن يحدث المنافي ويعيد الصلاتين مع عدم سعة الوقت إلا بمقدار 4 ركعات، فيتعين عليه النحو الثاني، فيتعين عليه النحو الأول، وهو أن يضم ركعة إلى صلاة العشاء ويعيد خصوص المغرب، فيوقن بذلك بإحراز الفراغ. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وهي ما إذا علم بنقص إحدى فريضتين قد خرج وقت الأولى منهما، كما إذا صلى المغرب ثم علم بفوت ركعة إما من العصر التي خرج وقتها أو من المغرب. فهنا أفاد المحقق الإيرواني قدس سره بأنه بعد تعارض قاعدتي الفراغ في المغرب والعصر حيث إن مقتضى قاعدة الفراغ في العاصر تماميتها، ومقتضى قاعدة الفراغ أو التجاوز في المغرب تماميتها، ولكن لعلمه بنقص إحداهما تتعارض القاعدتان، فتصل النوبة لقاعدة خاصة بصلاة العصر ألا وهي قاعدة الحيلولة بلحاظ أنها قد خرج وقتها. هذا بناء على شمول روايات قاعدة الحيلولة لفرض الشك في التمامية، بلحاظ أن مورد قاعدة الحيلولة الشك في أصل الأداء، فإذا قلنا بعمومها وأن العرف يلغي الخصوصية فلا يرى خصوصية للشك في الأداء، فحينئذ تشمل روايات قاعدة الحيلولة ما إذا شك في التمامية بعد خروج الوقت، ومقتضى ذلك أن لا يعيد العصر ويكتفي بإعادة المغرب، أو بضم ركعة إلى المغرب على الكلام الذي سبق. ولكن الباحث وقع في الكبرى، وهو أنه ما هو الدليل على سقوط الخطاب المشترك بين الصلاتين ووصول النوبة للخطاب المختص كما في المقام، حيث إن هناك خطابا مشتركا بين الصلاتين وهو قاعدة الفراغ فيهما أو قاعدة التجاوز فيهما، وهناك خطاب يختص بالعصر وهو قاعدة الحيلولة، فسقوط الخطاب المشترك وهو قاعدة الفراغ ووصول النوبة للخطاب المختص وهو قاعدة الحيلولة في العصر ما هو مدركه؟ وهنا عدة وجوه. الوجه الأول، ما يستفاد من مصباح الأصول كتوجيه للمسألة، وهو أنه الخطاب المشترك ساقط لا محالة، بلحاظ أن شمول دليل قاعدة الفراغ للصلاتين معا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعلم المكلف بنقص إحداهما، وشمول دليل قاعدة الفراغ لإحدى الصلاتين بعينها دون الأخرى ترجيح بلا مرجح، فيتعين سقوط دليل قاعدة الفراغ، فإذا سقط جرى الخطاب المختص وهو قاعدة الحيلولة في صلاة العصر بلا معارض، فإن المعارض له هو الخطاب المشترك وقد تعين سقوطه. ولكن هذا الوجه يجري فيه النقد الذي بناه سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في مسألة سقوط الحاكمين ووصول النوبة إلى الأصل المحكوم، أو فقل سقوط الأصلين العرضيين ووصول النوبة للأصل الطولي. بيان ذلك بالمثال، سيأتي في الفرع الخمسين من فروع العلم الإجمالي أن المكلف إذا علم إجمالاً بعد الفراغ من الصلاة بأنه إما زاد ركوعاً فيها أو نقص سجدتين، فيقال في هذا الفرع بأن قاعدة الفراغ التي تنفي احتمال زيادة ركوع معارضة بقاعدة الفراغ أو التجاوز التي تنفي احتمال نقص سجدة. فإذا سقط هذان الأصلان العرضيان وصلت النوبة لأصل طولي، وإنما يسمى طوليا لأنه محكوم بمعنى أنه لا يجري مع جريان الأصل الحاكم، فمع جريان قاعدة الفراغ لا يجري الاستصحاب لأن الاستصحاب في طول قاعدة الفراغ ومحكوم بقاعدة الفراغ، فلا تصل النوبة للاستصحاب إلا بعد سقوط قاعدة الفراغ. فإذا سقطت قاعدة الفراغ هنا بالمعارضة وصلت النوبة لأصل طولي محكوم وهو استصحاب عدم الزيادة، لأنه يشك في زيادة الركوع فيجري استصحاب عدم زيادة الركوع. إذن فبالنتيجة هل هذا مقبول؟ وهو أن يقال الأصلان العرضيان الحاكمان وهما قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز يتساقطان، وتصل النوبة للأصل الطولي المحكوم وهو استصحاب عدم الزيادة فيجري بلا معارض وينحل به العلم الإجمالي حكمان. هذا لم يقبله سيدنا قدس سره، بل قال بأن الأصل في الطرف الآخر وهو الأصل الجاري في النقيصة، أي جريان قاعدة التجاوز لنفي احتمال نقص السجدة، يعارض أصلين في الطرف الآخر وهو طرف احتمال الزيادة، وهما قاعدة الفراغ واستصحاب عدم الزيادة. فإن الأصلين وإن كان بينهما طولية فلا يجري الاستصحاب إلا مع سقوط قاعدة الفراغ، لكن الأصل في الطرف الآخر وهو قاعدة التجاوز التي تنفي احتمال النقص يعارض كلا الأصلين الطوليين، فكما يعارض الحاكم يعارض المحكوم، وبالتالي لا نجاة من المعارضة كي ينحل بذلك العلم الإجمالي. فكذا الأمر في المقام، فيقال إذا علم المكلف بنقص إحدى الفريضتين إما العصر أو المغرب، فإن وجود أصل في المغرب ألا وهو قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز يعارض أصلين في صلاة العصر وهما قاعدة الفراغ وقاعدة الحيلولة، فلا نجاة من المعارضة، بل يكون الأصل في الطرف الآخر معارضا لهذين الأصلين، خصوصا وأن هذين الأصلين ليس بينهما طولية كما في الاستصحاب وقاعدة الفراغ. فمجرد
أن الخطاب المشترك لا يشمل الطرفين لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولا يشمل أحدهما المعين لكونه ترجيحا بلا مرجح، لا يعني سقوطه في الطرف الآخر بالمرة، بل مقتضى إطلاق الدليل المشترك أن جريانه في الطرف الآخر يعارض أصلين في الطرف الأول. الوجه الثاني ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في بحوث في علم الأصول في الجزء الخامس صفحة 213 وبيانه، أن الخطاب المشترك مبتلى بإجمال داخلي، فالسر في سقوطه ليس هو نكتة عقلية كما ذكر السيد الخوئي، وهي أن شموله لكلا الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية وشموله لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، كي يقال بأن هذه النكتة العقلية لا تكفي لعدم معارضته للخطاب المختص أيضا، بل النكتة أن الخطاب المشترك مبتلى بإجمال في داخله، وهو أن هناك مناقضة عقلائية بين الترخيص في الطرفين والعلم بغرض لزومي بينهما، إذ كيف يرخص المولى في ترك كلا الطرفين بقاعدة الفراغ مع العلم بوجود غرض لزومي بينهما وهو حفظ إحدى الصلاتين؟ فإن هذا تناقض وتهافت عند العقلاء، الترخيص في طرفين يعلم بثبوت غرض لزومي بينهما، فإن هذا من قبيل نقض الغراض وتفويت الغرض اللزومي، وهذه المناقضة العقلائية بمثابة القرينة الارتكازية الحافة بدليل الخطاب المشترك الموجبة لعدم شموله من الأول لأطراف العلم الإجمالي، لا أن الخطاب المشترك يشمل أطراف العلم الإجمالي لكنه يسقط لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بل من الأساس لا يشمل لاحتفافه بارتكاز عقلائي يرى مناقضة في شموله بين الترخيص في الطرفين وثبوت غرض لزومي بينهما، فهذا التهافت العقلائي قرينة لبية واضحة تحف بدليل الخطاب المشترك وتوجب إجماله، ومعنى إجماله يعني قصور إطلاقه عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي من الأساس. فإذا لم يشمل دليل الخطاب المشترك أطراف العلم الإجمالي من الأساس، لم يكن مانع من شمول دليل الخطاب المختص، لأن المانع من شمول دليل الخطاب المختص بأحد الطرفين كقاعدة الحيلولة في المقام وجود الخطاب المشترك، فإذا كان الخطاب المشترك مما لا يشمل أطراف العلم الإجمالي أساساً فليس ثمة مانع من شمول دليل الخطاب المختص. ومثال آخر وهو أنه لو علم المكلف بأن في أحد طرفين إما الماء أو التراب نجاسة، فإن أصالة الطهارة في كل منهما معارضة بأصالة الطهارة في الآخر، وتصل النوبة في الماء لأصل مختص وهو أصالة الحل، فإنه إذا شك في نجاسة الماء شك في جواز شربه، فمقتضى أصالة الحل جواز شربه، وأصالة الحل لا معنى لجريانها في طرف التراب. فيقال على كلام السيد الصدر أن دليل الخطاب المشترك وهو دليل أصالة الطهارة لا يشمل من الأساس أطراف العلم الإجمالي، فيجري دليل الخطاب المختص وهو دليل أصالة الحل في طرف الماء بلا مانعين. فيمكن تطبيق ذلك على المقام بأن يقال إذا سقطت دليل قاعدة الفراغ في الصلاتين أو قاعدة التجاوز في الصلاتين بمعنى عدم شمول الدليل من الأساس لأطراف العلم الإجمالي شمله دليل الخطاب المختص وهو دليل قاعدة الحيلولة. وإذا لم نسلم بكلام السيد الشهيد السعيد طاب ثراه بأن دليل الخطاب المشترك ساقط من الأساس عن شموله لأطراف العلم الإجمالي بأن لم نستوضح كون المناقضة العقلائية وصلت إلى حد القرينة المتصلة الحافة بالخطاب الموجبة لسقوطه، لم نستوضح هذا المقدار، فيمكن طرح وجه ثالث وهو أن يقال في المقام عندنا دليلان، دليل الخطاب المشترك ودليل الخطاب المختص، ونحن نقطع جزما بأن دليل الخطاب المشترك لا يعمل بعمومه، إما لا يعمل بعمومه لكلا الطرفين أو على الأقل لا يعمل بعمومه لأحد الطرفين، فنقطع بأن أصالة العموم في دليل الخطاب المشترك ساقطة لا محالة، بينما دليل الخطاب المختص لا نحرز سقوطه، فهو عام كخطاب قاعدة الحيلولة أو خطاب أصالة الحل في الماء، دليل عام نشك في سقوطه، أي دليل عام نشك في وجود المخصص له، والشك في وجود المخصص مجرا لأصالة العموم، فيعمل بعموم دليل الخطاب المختص وإن سقط دليل خطاب مشترك للجزم بانتفاء أصالة العموم فيه. تم بذلك الكلام في الفرع الثامن من فروع العلم الإجمالي، ويأتي الكلام إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك، وفقنا الله وإياكم لصيامه وقيامه والتفرغ للاستغفار والتهجد والتزود من العبادات.